بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيئة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع كما أسأله العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضيلة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع الحسد، وهو أحد الأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء. وهذه هذا الذنب نذكره ضمن سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، ونبهنا على كثير من الموضوعات المتعلقة بهذا الداء المردي والسم الناقع، وهو الحسد الذي يحرق السيئات، عفوا الذي يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، نسأل الله العافية والسلامة. ووعدت إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات إلى يعني ذكر الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد، خاصة وأن ذكرنا نصوص القرآن والسنة، ذكرنا الأسباب والمهيجات التي تدفع إلى هذا الذنب وهذا المرض. ذكر بعض العلماء مجموعة أسباب ووسائل ممكن للإنسان أن يدفع بها شر الحاسد عنه، من ذلك كثرة التعوذ بالله تعالى من شره واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأيضا طبعا هذا التعوذ بالله تعالى من شره لا شك بأنه يعني تعويذة شرعية وحصن حصين بإذن الله تعالى، فإذا كفى الله عبده شر الحاسد فقد سلم بحول الله. الأمر الثاني ما يتعلق بالصبر على هذا الحاسد، الصبر على هذا الحاسد وترك أمره إلى الله عز وجل، وعدم السعي في إيذائه أو معاملته بالمثل، لأن مثل هذا لا يعاقب به الإنسان بمثله. يقول جل وعلا: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا متى؟ إذا عاقب بمثل ما يمكن ويجوز أن يعاقب بمثله. ولذلك هذا الحاسد يترك ويصبر على شره، ويتوكل الإنسان على ربه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، فالله كافيه شر هذا الحاسد. أيضا الإنسان يحسن علاقته بربه عز وجل، فإذا أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وإذا اتقى العبد ربه جل وعلا وقاه الله عز وجل الشرور. لذلك يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيضا ينبغي للإنسان أن يفرغ قلبه من الاشتغال بمثل هذا الأمر، لأن الإنسان إذا أكثر يعني التفكر في ما عند الحاسد من مرض وما عنده من بلاء، فالواقع بأن هذا سيصرفه عن جملة عن أشياء كثيرة فيما يتعلق بمسألة الأعمال الأخرى التي يجب على الإنسان أن يسعى إليها وأن يعمل بها مما يقربه إلى الله عز وجل. كذلك التوكل على الله، فالله تعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. هناك بعض الأعمال يرشد إليها العلماء وإن كان ليست مباشرة لمثل هذا الأمر، لكنها تدفع شر الحاسد بإذن الله، منها كثرة الاستغفار، الصدقة، الإحسان إلى الآخرين. هذه من الأسباب المهمة التي تدفع شر الحاسد عن المحسود. أيضا من الأشياء التي يعني جاءت النصوص بالإشارة إليها الإحسان إلى هذا الحاسد، وهذا على يعني خلاف الطبيعة البشرية، لكن هذا هو خلق الأنبياء، خلق الأنبياء. ولذلك إطفاء نار الحاسد المؤججة في قلبه يكون بالصدقة، بالثناء عليه، بالإحسان إليه، بالوقوف معه، يعني الشفاعة له، بالتفريج عن كربته مثلا. هذه تطفئ نار حسده وكيده. وأيضا الإنسان عليه دائما أن يكون قريبا إلى الله عز وجل في جميع أحواله، والله جل وعلا كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الحاسد باستعمال هذه الوسائل التي تدفع شره. الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ محمود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود، فضل.
تحياتي لحضرتك وفضيلة الشيخ.
الله يحييك،
وجعل ما تعملونه في ميزان حسناتكم.
آمين آمين، جزاك الله خير.
كان بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، أنا مسؤول عن مجموعة موظفين، وفي موظفة كانت إمكانياتها محدودة على قدها، فكان ربنا الحمد لله بيوفقني إن أنا دايما أنبهها أقول لها لازم تطوري نفسك في المسائل الفلانية دي، وكنت يعني بغض البصر عن خسورها وهكذا. وبعدين للأسف الشديد الكلام ده لمدة طويلة، فهي للأسف ما قدرتش ده واعتبرت إن ده حق من حقوقها. وبعدين أثناء الأجازة بتاعتي الأخيرة راحت للإدارة الأعلى وفهمتهم إن أنا ظلمتها في التقدير الأخير ومش عارف إيه وكلام منه، وأنا أثبت للإدارة الحمد لله أنها ضعيفة، وأنا كنت بتغاضى عن قصورها. فهكذا السؤال هنا، أنا دلوقتي بعد ما ترجع من هي في أجازة دلوقتي، بعد ما ترجع أنا ناوي أتعامل معها بما يرضي الله، يعني مش هتجاوز عن أي شيء من قصور عندها، طالما أن هي ما قدرتش الدعم ده أو المساعدة، فهل أكون كده آثم يعني أمام الله؟ لأنه أنا في الأول وفي الآخر لما لقيت أنه ما فيش تقدير يبقى خلاص، يبقى لازم هي تعرف حجم إمكانياتها الطبيعي، ولازم أنا كمان أقول الكلام ده للإدارة العليا، عشان وعندي إثباتات لذلك الحمد لله، يعني أنا ما بظلمهاش وبكون حريص جدا مع الموظفين، لأنه في الأول وفي الآخر مش عايز ده يعني يصير علي غضب.
واضح إن شاء الله، واضح أخ محمود،
وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك،
طولت عليك.
حياك الله حياك الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله يسلمك. لو سمحت عندي سؤال، كم سؤال بالنسبة لابني، ابني صغير دعانا أنه يجي وياي على المسجد. عندي بس كم سؤال بعد إذنك. أول سؤال، يجوز أني أجبره أنه يجي وياي على المسجد؟ هو عمره حوالي 7 سنين تقريبا، يعني 7-8 سنين. تمام، فهل إجباره على المسجد يعني جائز أو هل يعني تعرف ممكن يكون يلعب أو شيء فيرفض أنه يجي، فأنا مرات أجبره أنه يجي وياي؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني بالصلاة، يعني كثير مرات يكون عنده أخطاء أثناء الصلاة، كأن مثلا تكون إيده اليسار فوق اليمين، أو يتقدم عن الصف، أو يتأخر عن الصف، أو يلتف
كان المكالمة
أثناء الصلاة. السؤال الثالث هذا كان،
لو تعيد السؤال الثاني الأخ محمد لأن الصوت انقطع.
السؤال الثاني هو أثناء الصلاة يعني أثناء صلاة الجماعة مع الإمام الولد ممكن يكون يعني كان يتقدم عن الصف أو يتأخر عن الصف أو إيده مثلا اليسار تكون فوق اليمين فأنا أعدلها بإيدي أثناء الصلاة حتى مثلا أقدم على مكانه أو أرجعه أو كذا. فهل هذا جائز أثناء الصلاة أني أنا أتحرك وياه يعني أنه أسحب إيده أو شيء
إن شاء الله؟
السؤال الأخير أنا مرة سمعت ما أعرف شيخ فالتبس يمكن الموضوع علي أنه هل يجوز أني أنا أشجع مثلا أنه تعال وياي على المسجد بعدين أوديك مثلا على مكان أشتري لك شغلة كذا للمسجد. فشيخ كان يقول أنه ما يجوز هذا الكلام في تشبه بالأجانب وأنه جائزة وجوائز أو شيء من القبيل. ما فهمت بصراحة الموضوع. فهل يجوز أنه مثلا أشجع بهاي الطريقة أنه تعال وياي على المسجد ومثلا أكافئك بكذا أو شيء؟ وشكرا جزيلا.
إن شاء الله زاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الرد. إياك عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل.
وايد طول عمرك. أنا الحمد لله بنش قبل خير بساعة وبصل قيام الليل وبصل هذا وبصل الشفع وتر دانين بون. بدأت سنة البيت الفير. في سنة الفير هل السنين في البيت أفضل وأول سير المسيد واجمع الفير في عيد المسيد؟
إن شاء الله واضح ان شاء الله ابو عبد الله. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله ابو محمد تفضل. نعم تفضل محمد الهواء.
كيف الحال يا شيخ اصحاب؟
حياك الله الله يحفظك يبارك فيك تفضل.
بارك الله فيك الله يطول في عمرك. من باب الفهم والمعلومه اريد الشيخ ان شاء الله يوضح لنا الامر.
نعم.
شخص تزوج امراه وعندها بنت و في نفس الوقت أراد أن يتزوج زوجة هل جائز؟
وأراد أن يتزوج ابنة زوجته كيف؟
أراد أن يتزوج ابنة زوجته لأن الزوجة كانت متزوجة شخص وخلفت بنت من الشخص اللي مات والآن تزوجت والزوج الحالي يريد يتزوج بنت زوجته أيضا.
يعني يتزوج المرأة ويتزوج ابنة المرأة أيضا؟
نعم
إن شاء الله.
حياتها ومماتها إذا توفت عن الدنيا أو إذا كانت باقية على الدنيا.
واضح إن شاء الله واضح.
أوكي
جزاك الله خير محمد. محمد فضل.
السلام عليكم أخوي كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
الله يسلمك.
الشيخ
عندي سؤال في عن سكن جنبنا جار مثير للجدل شوية نوعا ما يعني مثلا يصرف تصرفات ما يهم الآخرين يضررون أو ينتفعون فيها المهم هو مقتنع فيها. مثلا على ذلك هو حاليا سافر خارج الدولة ترك راديو مرتفع صوت عالي إذا درجة أعلى درجة بالراديو مثلا على سنكال 10 وخلى على 10 وترك وسكر الباب وسافر. صار أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع والقرآن شغال. خلى الإذاعة على إذاعة أحدى إذاعات القرآن الكريم والقرآن شغال ليل مع نهار 24 ساعة بصوت عالي جدا. يعني أصلا هو قرآن إحنا كلنا مسلمين نقرأ قرآن نسمع القرآن لكن مو بهذه الطريقة. هذه فيها مضرة يعني الصوت عالي ومرتفع كثير. فيا ريت هو يسمعني في الوقت هذا هو مسافر خارج الدولة بس القرآن شغال 24 ساعة. لا نقدر مثلا واحد موجود داخل البيت ونخلي يوطي الصوت وخصوصا آخر الليل في سكون.
هذا تقصد يعني جارك هذا؟
جار بالضبط. بالليل تصير سكون صوت القرآن يعني عفوا استغفر الله يعني أقولها هذه ما يعني ما يخلينا حتى ننام يعني من صوت القرآن أو ليل مع نهار 24 ساعة صار أكثر من أسبوعين. ما أعرف شو الحكمة اللي عملها هو يعني هل يا ترى يعني مثلا يخاف واحد مثلا يدخل يشتغل في سخانة أو جدا المبررات ولكن مو هالصوت هذا القوي. فما أعرف
إن شاء
في نصيحة أقدر أستعمل فجهي
إن شاء الله.
وجزاكم الله على الخير. شكرا.
جزاك الله خير محمد الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيف الشيخ سؤال من أخ محمود يقول لنا مسؤول في شركة ويقول عندي موظفة إمكانياتها يقول محدودة نبهتها أكثر من مرة ولفترة يقول طويلة أنصح هذه الموظفة ويقول أريد أن أطور من عن أدائها في الوظيفة، لكن يقول لا تزال على ما هي عليه. فيقول فضل الشيخ أنها عندما خرجت إلى الإجازة كأنها راحت واشتكت علي، فيقول أنا ثبت للإدارة أني يعني متساهل معها وأتجاوز عنها. فيقول الآن هل يجوز لي أن أحاسبها على كل خطأ يحصل منها؟ كنت يقول أتجاوز في السابق، هل علي شيء؟ يقول إذا حاسبته على كل خطأ يحصل منها.
الحمد لله، أولا بالنسبة للموظف سواء كان مسؤول على قسم أو إدارة يجب عليه أن يلتزم بالعقد والشرط الذي بينه وبين الجهة الموظفة له من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أنيطت به، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، وذلك لأن هذا نوع من الأمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأي مسؤول أو موظف أنيط به عمل معين يجب عليه أن يطبق الأنظمة هذه والتعليمات على موظفيه. الأمر الثاني، إذا كان لدى المسؤول أو الموظف المسؤول عن مجموعة من الموظفين لديه الصلاحيات في قضية غض الطرف عن بعض الأشياء، أو مثلا إعطاء فرصة للموظف حتى يحسن من وضعه مثلا، ويترك له مجال ليأخذ دورات أو يستفيد حتى يرتقي بالعمل، فهذا يعني مما ينبغي للمسؤول أن يسلكه، أن لا يذهب إلى آخر حل وهو الفصل أو كتابة تقرير في الموظف لفصله أو شيء. والأخ السائل بارك الله فيه ورضي عنه يعني سلك هذا المسلك الطيب، فأعطى لهذه الموظفة الفرصة الكبيرة حسب ما ذكر، وحاول أن يصلح من حالها وأن يجعلها تترقى بحيث يعني تأخذ يعني فهم عام للعمل وتترك بعض التساهل، فيشكر على ذلك ويؤجر. الأمر الثالث، وهذه القضية المهمة التي يعني هي تخصنا نحن كجانب إجابة على أسئلة فيما يتعلق بيعني الكلام مع الأخ، الآن أنت أمام اختبار وامتحان عظيم، وذلك أنك تعرضت لإساءة من قبل شخص أحسنت إليه، وهذا مؤلم، مؤلم للنفس. والإنسان حقيقة لما يحسن إلى آخر وتصدر منه إساءة يتألم، يتألم، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن هنا يبدأ الصراع مع النفس والهوى أمام مراقبة الله عز وجل. فأنت الآن لديك القدرة على أنك يعني تطبق النظام بحذافيره، لكن هل أنت ستطبق النظام انتصارا للنفس، لنفسك التي يعني وصلها من الأذى والألم من هذه الموظفة وتخليت عنها مثلا في هذه الفترة، أو أنك تقول لا أنا سأستمر رغم إساءتها سأستمر في الإحسان إليها؟ إذا قلت والله سأستمر في الإحسان إليها رغم يعني ما تعرضت له من أذى، أشك بأن هذه رتبة، رتبة عظيمة، هذا أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك تستمر على ما أنت عليه، إذا فعلا الصلاحيات، تملك الصلاحيات، عندك المساحة الواسعة التي تستطيع أن تتحرك من خلالها للإحسان إلى هذه الموظفة، ولا تلجأ إلى عقوبتها. لماذا؟ حتى لا يكون انتصار للنفس، لأني أنا أعلم أنك الآن في صراع وأنك متألم ومتأثر، فإذا سامحت وعفوت وغفرت وأيضا استمريت في الإحسان إليها مع التوثيق، مع التوثيق يعني توثيق الوقائع وتسجيلها، يعني أنت الآن لما اشتكت عليك ظلما وعدوانا كان عندك ما يثبت بأنك أنت بالعكس محسن إليها متغاضي عن تقصيرها. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالاستمرار، نصيحة، ها هذه ليست فتوى، نصيحة، تقول والله أنا لا خلاص أنا أريد أن أطبق النظام والقانون اللي أنا أعطيت يعني وكلفت فيه، هذا لك الأمر، لكن أهم شيء لا تزيد، بمعنى من تزيد من العقوبة أو تذكر شيء، لأنك أنت الآن في اختبار امتحان تريد يعني، لأن الشيطان أحيانا يحضر، فممكن الإنسان يطبق النظام والقانون بحذافيره لكن الدافع والمهيج ليس هو الحرص على العمل، لا، إنما هو يعني فرصة للانتقام من هذا الموظف أو الموظفة. فأنا أضعك أمام هذين الخيارين، ولا شك بأن العفو والصفح والاستمرار على هذا الخلق الطيب هو خلق المسلم، ما دام عندك الصلاحيات وما دام عندك الفرصة لمسألة غض الطرف عن كثير من يعني التقصير الحاصل. أهم شيء أن لا يضر هذا السكوت على طبيعة العمل. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بالمثنى، تفضل.
لا بدك شيخ، أنا بتصل من الشيخ.
تفضل تفضل بالمثنى على الهواء.
عفوا. السلام عليكم.
سعادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بالمثنى. الله يحفظك،
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بس بغينا نستفسر الشيخ في موضوع كذا، ما أدري شوية حساس يمكن. نحن كان عندنا شقة مستأجرينها سنين أخوات، للأسف الشديد أنهم من جنسية عربية. طيب، فهم أخلوا الشقة، لكن نحن لما جينا ندخل وراهم الشقة لقينا العجب العجاب صراحة في الشقة، يعني لقينا في كثير من الأوراق اللي مكتوبة كده بآيات قرآنية ومش عارف شخابيط على الحيط وأشياء كده، مش عارف يعني كأنها متعلقة بالأسحار أو سحر أو شيء كده، يعني كله على الحيط وأوراق وشيء مربوط وشيء مش عارف تحت الكنب وتحت السرير، عفوا على المؤاخذة. فأنا سؤالي بس ساعتك، يعني إحنا كيف نقدر نتخلص من هالأغراض؟ لأنه في آيات قرآنية إحنا شايفين مكتوب كذا كتابات، بس يعني كأنها معفوسة أو مش واضحة، يعني الخطوط غير واضحة يعني. بعدين في 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 كتابات بحبر، في شيء بألوان كذا غريبة يعني على الحيط، مش عارف، فما عارفين كيف نتخلص من الأغراض هذه يعني.
إن شاء الله.
والشيء اللي كتابات اللي في الحيطة هذه عادي يعني يعني نعيد صبغها مثلا، نصبغ فوق الآيات هذه، ولا كيف؟ أنا ما أعرف كيف نتخلص منها.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بالمثنى. تسمع إن شاء الله الإجابة. جواب الشيخ سؤال محمد، يقول ابني صغير يقول علمه أن يأتي للمسجد، هل يقول يجوز لي أن أجبره إذا لم يعني يريد الذهاب؟ يقول أجبره، يقول عمره 7 سنوات، لكن يقول هل أن أجبره حتى يأتي للمسجد؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك في أولادك وفي جميع أولاد المسلمين. لا شك بأن الوالد مسؤول مسؤولية كاملة عن أولاده، خاصة فيما يتعلق بإيمانهم ويقينهم وفي علاقتهم بربهم، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالصلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأمر الولد بالصلاة في عمر 7 يشمل أيضا أمره بالجماعة، بأن يصلي الجماعة معه في المسجد. ولكن يختلف الأولاد حقيقة من حيث الشخصية والنفسية والقبول والعناد وغير ذلك، فيوجد من الأولاد من هو مطواع ويعني لا يرد أمر أبيه ولا أمه، فإذا أمر بالصلاة يعني طار إليها طيرانا. وهذا هو الغالب على كثير من الأولاد، خاصة إذا كان الأب قدوة ومثال جميل ورائع، لما يشاهد والده يتردد على المسجد يتخذه قدوة. وهناك من الأولاد من يعني شخصيته شخصية عنادية، فهذا لابد من الالتفات إلى نوعية هذه الشخصية، وذلك بالتعامل الصحيح والسليم معها. لأن أحيانا الطفل هذا اللي العنادي أو العنيد هذا، في الواقع إذا ربما ضغطت عليه في هذا الاتجاه بأمره بصلاة الجماعة على الدوام، ربما سبب له نفور. ولذلك أهم شيء أن يؤمر بالصلاة في وقتها. فإذا ذهب إلى المسجد هذا حسن، إذا لم يذهب على أقل تقدير يصلي في البيت ولا يترك وقت الصلاة، ويدرب ولا يترك، ويعود على قضية الذهاب إلى المسجد ويشجع على ذلك، ويبين بأن هذه المساجد إنما بنيت للرجال كما قال جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويغرس في نفسه شيء من هذا القبيل. فأخي الفاضل، أنا شعرت من سؤالك بأنه قد يكون عندك ولد فيه نوع من العناد ونوع من يعني الصعوبة في قضية الإقناع. أهم شيء أن يصلي الصلاة في وقتها، ولكن لا تهمله في صلاة الجماعة متى ما إن كنت حاضرا، والجمعة على وجه التحديد.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول إذا شجعته يقول بشراء هدية مثلا حتى يأتي للمسجد، هل فيه شيء؟
الحمد لله. طبعا أنا استمعت إلى سؤال الأخ الفاضل، وأنه سمع بعض الناس يقول لا هذا ما يصلح. هو القضية قضية الولد يغرس في نفسه بأن هذه الصلاة هي عبادة لله عز وجل، ليست في مقابل هدية أو مقابل شيء، وإنما الجزاء الجنة. فلا بد من غرس هذه المعاني الشريفة والأشياء التي جاءت بها النصوص. لا بد أن يعلم بأنه عبد لله عز وجل، وأن الله تعالى أمره بذلك. لماذا؟ لأن الأب إذا قطع عنه هذه الهدايا أو هذه الوعود في الذهاب إلى نزهة أو شيء، ربما عاد الولد إلى الحالة الأولى بانتظار الهدية الأخرى، وانتظار مثلا النزهة الثانية والثالثة. أنا أعتقد بأن الذي قال هذا الكلام أنه لا تعده بهدية في مقابل الصلاة أصاب في واقع الأمر. لكن أحيانا يعني الشخص مثلا يعد ابنه مثلا إذا حافظت على الصلوات الخمس مثلا ممكن آتي لك بكذا وكذا أحيانا، يعني أعتقد هذا نوع من أنواع التحفيز والتشجيع الذي له أصل في الشريعة. ولو شجعه بالكلام مثلا، أضفى عليه مدحا وثناء، وغرس في نفسه يعني الخير، وأيضا يعني قال كلاما يجعل من هذا الولد يجعله يهتم بهذه الصلاة، وأنه قدوة مثلا، يكون أفضل من وعده بهدايا ربما يكون الدافع لها يعني دنيوي، فبفقدانها أو بذهابها يعود إلى سيرته الأولى. وهذا حقيقة مما يؤثر على يعني طبيعة العبودية بالنسبة للإنسان. نحن نطالب بأن نغرس في أولادنا معاني العبودية منذ الصغر حتى ينشأوا على هذا، لأن العبادات هذه ليس لها مقابل دنيوي، إنما العبادات هذه مقابل أخروي وأيضا دنيوي. الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، يرزق الإنسان رزقا حسنا، سعادة، هناء، انشراح صدر، وغير ذلك من الأشياء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا أخطأ في الصلاة مثلا يقول تقدم على الصف أو وضع يده اليسرى على اليمنى، فيقول عدلت له وأنا في الصلاة وأنا أصلي، هل هذه الحركة تؤثر على صحة صلاتي؟
الحمد لله هذه لا تؤثر إن شاء الله على صحة صلاتك، لكن طبعا الأصل أنك تعلمه قبل الصلاة. وأنا أقترح عليك بأنك تقول له صلي أمامي ركعتين، وتلاحظ عليه أثناء الصلاة مثلا تقول صلي ركعتين، ويقرأ مثلا الفاتحة وسورة، وتلاحظ عليه كيفية التكبير، كيفية كذا، فيكون التعليم يعني بجانبيه القولي والفعلي العملي. أعتقد بأنه إذا سلكت معه هذا المسلك سيتعلم أكثر مما يتعلم به التقليد. تعلمه السنة، تقول له تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، تشير بالسبابة في التشهد، تنظر إلى محل السجود، تنبهه إلى أيضا ألفاظ الصلاة، التكبير والتسميع إذا أخطأ فيها. أعتقد بأنه بهذه الصورة ممكن يكون أفضل من أنك تعمل شيء في الصلاة أنت وتتحرك في الصلاة، وإن كانت يعني إن شاء الله لا تضر الصلاة. ولو أتيحت لك فرصة أيضا، هذه نصيحة للأخ الفاضل وأيضا لكل من يستمع إلي، أن يشجع هذا الولد أن يكون إماما في البيت في صلاة النافلة مثلا. يقول له الوالد، يقول له أريدك أن تصلي بي سنة العشاء البعدية مثلا، أو قيام الليل، أو الوتر. لك أنت يعني أن تتصور مدى أثر هذا على نفس الابن. زرعت فيه الشخصية القيادية، زرعت فيه الثقة، زرعت فيه الاهتمام، بحيث أنه يعني يبدأ يلتفت إلى صلاتي، وستجد أثر هذا في يعني سلوكيات الابن.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول هل الأفضل أن أصلي سنة الفجر القبلية الراتبة يقول في المنزل بعد الأذان أو يقول أن أصليها في المسجد مع تحية المسجد؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن، لكن المتأمل والمستقرئ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن السنن البعدية كان يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، كان في الغالب هديه الغالب أن يصليها في البيت. أما السنن القبلية فما ذكر شيء من هذا، لكن عموما لو صلى في البيت لا حرج، ولو صلى في المسجد أيضا لا حرج، والأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول إذا تزوجت امرأة وهذه الامرأة عندها بنت، هل يجوز أن أتزوج ابنة هذه المرأة سواء يقول في حياتها مع يعني أمها أو بعد وفاة أمها؟
الحمد لله أجمع العلماء على حرمة نكاح الرجل لربيبته. من هي الربيبة؟ هي ابنة الزوجة، ابنة الزوجة. فبمجرد عقده على أمها حرمت عليه ابنتها. قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة هذه هي ابنة الزوج من غيره. طبعا هذه المرأة متزوجة، زوج سابق مات عنها أو طلقها وعندها بنت، فعقد الرجل على هذه المرأة يحرم ابنتها مباشرة. فالعقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. فلذلك يتنبه الأخ الفاضل، هذا محل إجماع، يحرم نكاح الربيبة حتى لو طلق أمها أو ماتت أمها، هذه حرمة أبدية. بارك الله فيك. نعم،
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن يقول عنده جار وترك القرآن، يقول يشتغل في المنزل ويقول بصوت عال، ويقول هو سافر والآن يقول أسبوعين نحن نتأذى من صوت القرآن بخاصة يقول في الليل.
الحمد لله أخواني، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يؤذي الآخرين سواء من جيرانه أو من المارة في الشارع أو من في البيت. فالمؤمن لا يحمل أذية للآخرين ولا يجوز بحال، وعلى وجه الخصوص الجار. فالله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، وقد أوصى الله جل وعلا بالجار، قال سبحانه والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ويقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعتقاد بعض الناس أن والله تشغيل المصحف ورفع الصوت صوت القارئ بأن هذا يعني كله خير، هذا الكلام صحيح لكن ربما يحمل معنى باطل. فمن الذي قال بأن رفع الصوت بالقرآن نافع بإطلاق؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ذلك الله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا للإنسان الذي في المسجد مثلا أو بين حضور لا يرفع صوته بالقرآن، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، لا يرفع صوته ولا يخفض الخفض الهمس، وإنما يبتغي بين ذلك سبيلا. فتشغيل القرآن في البيت وتركه بصوت مرتفع لا شك بأن هذه أذية، ويتحمل الإنسان الإثم المترتب على أذية جيرانه. فطبيعي جدا أن الإنسان لا يستطيع أن ينام وهناك صوت للمصحف يشتغل بشكل عالي، وكون الإنسان ذهب سافر حتى يوهم مثلا أن البيت فيه أحد، أو يعتقد بأن يعني تشغيل المصحف سبب من أسباب يعني جعل البيت مبارك وآمن، هذه كلها أخطاء يا إخواني يا أخواتي. لذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الجار معتدي، هذا الجار اعتدى على جيرانه وآداهم يعني صوت مشروع من حيث الأصل، لكن استعمله استعمالا سيئا. نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك يجب أن تصل هذه الرسالة لهذا الجار إن كان قاصدا. أما إذا كان قد نسيه مثلا وربما يكون يعني الكهرباء قد انطفأت أثناء سفره ثم اشتغلت الكهرباء مثلا، أنا أعتذر له، أحاول أني أجد له عذرا ثم اشتغل مثلا، يعني نرجو الله أن يغفر له، لكن أن يتعمد ذلك فهذا على خطر، ولا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين حتى ولو كان بأمر مشروع. إذا كان الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كيف الآن من يفعل مثل هذا الفعل ويذهب ويشغل صوت المصحف 24 ساعة وهو قد سافر مدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، والناس يعني متأذين. لذلك يا أخي الفاضل لك الحق الكامل إذا كان عندك، يعني إذا كان فعلا تشعر بأذية، ما تستطيع النوم والشقق مجاورة لبعض والصوت هذا لا يعني يجعلك مثلا تستطيع الراحة، أن تتواصل مع الجهات المختصة حتى يقطعوا هذا الضرر الذي يصل إليك. هذا ضرر، والضرر يزال كما قال العلماء، الضرر يزال. ولا يجوز للناس يقول الله هذا مصحف، طيب تؤذي الناس بك بكلام الله، تستعمل هذا في أذية الناس. أنت بهذا ليس ارتكبت خطأ واحدا، ارتكبت خطأين، أذيت جيرانك وأضريت بهم، واستعملت القرآن خطأ، استعملت صوت المصحف خطأ. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ، إذا كان هناك يعني مسألة البنات والدخول والزواج من الربيبة، ذكرتم الشيخ كان القاعدة وشرط التحريم، ما هو فالشيخ كان حصل
خطأ؟ نعم، إذا كان حصل سبق لسان فأنا أصحح المسألة. أولا بالنسبة لنكاح الربيبة محرم بالإجماع، لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة هي ابنة الزوجة، ولذلك بالإجماع يحرم نكاحها. والقاعدة الشرعية أن الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. يعني رجل الآن عقد على امرأة، عقده على هذه المرأة لا يحرم ابنتها إلا بالدخول، لا يحرم ابنتها إلا بالدخول، ويحرم أم هذه المرأة بمجرد العقد. هذا الذي أراده العلماء. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ولذلك الأخ السائل بارك الله فيه سأل عن يعني نكاح الربيب، وهذا محرم بالإجماع، سواء كان في يعني عصمة في 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 فترة بقاء أمها معه، أو في حالة طلاقها منه، أو في حالة وفاته، فتحرم بالإجماع ما دام أنه دخل بأمها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم. سؤال أبو محمد فضيلة الشيخ، أو سؤال أبو المثنى، يقول استأجر، يقول امرأة وأكثر، يقول استأجر ويقول شقة مني الآن، يقول بعد خروجه من هذا الشقة يقول وجدنا أوراق في الشقة فيها آيات قرآنية، وعلى الجدار، وفي يقول شيء منها مربوط، وشيء يقول مخبأ تحت الكنبة وفي أماكن مختلفة، فيقول كيف، يقول أخاف أن هذا يعني يكون أعمال سحرية لأناس قد تضرروا منه، فيقول كيف أتخلص من هذه الأمور؟
الحمد لله. إذا كان الأخ السائل يقصد بأن وجد عقد ووجد طلاسم ووجد أشياء هي من السحر أو شبيهة بالسحر، فالواجب عليه أن يبدأ بحل هذه العقد والنفث فيها بقراءة المعوذتين، وأن لا يرميها مباشرة، لأنه مثل ما ذكر قد يكون يعني سحر أشخاص ويعني ابتلوا بهذا بسبب من كان يسكن هذه الشقة، فيقرأ بالمعوذتين على هذه العقد وكذلك الأوراق وشيء من هذا القبيل، يحاول أن يفصلها، يقطعها ويفصلها عن بعض ومع قراءة المعوذتين، هذا هو الواجب عليه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه الكلمة. نعم. أبو عبد الرحمن تفضل. نعم تفضل أبو عبد الرحمن الهواء.
شيخ إسحاق كيف حالك؟
حياك الله، الله يحفظك يبارك فيك.
طيب خير الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
شيخي عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، الله يسلمك، في صلاة الضحى.
نعم.
صلاة الضحى اليوم أنا يمكن غلطت، نسيت الجلوس في الركعتين وأتيت بركعتين وبعدين سلمت، وبعد ما سلمت طبعا جيت بسجود سهو وبعدين ضفت ركعتين. شو يكون عملي في هذا
بعد سجود السهو؟ يعني أتيت أيضا ركعتين
بعد سجود السهو، أتيت بركعتين
وانت
غير الأربع ركعات اللي صليت المتتاليات بدون، طبعا جلست
بدون ركعتين. بدون التشهد الأول.
نعم بدون التشهد الأول.
إن شاء الله.
هذا واحد. السؤال الثاني الله يسلمك، طبعا صلاة المنفرد، بمعنى أن الشخص كان في سنة خلص الفرض ويصلي السنة على السنة، وأنا أتكلم عن الصلاة الجهرية.
نعم.
صلى ركعتين، ولكن أجي واحد من المتأخرين اللي هم كانوا ما لحقوا صلاة الجماعة ويعني
تم
أراد أن يتم اللي هو يصلي الراتبة.
الراتبة نعم.
اللي هو يصلي الراتبة والشخص اللي جاي يصلي الفرض. في الحالة هذه طبعا اللي يصلي الراتبة ما يرفع صوته، يكون صوته منخفض في القراءة، يعني في سورة الفاتحة وسورة.
نعم سرا يقرأ.
سرا. الآن كيف بالنسبة للمأموم؟ رغم أن المأموم صلاة جهرية وليست سرية. جزاكم الله خير والله يحفظكم.
الله يبارك فيك. يحفظك.
فيكم بارك.
حياك الله. حياك الله عبد الرحمن. نجي في الشيخ سؤال عبد الرحمن يقول في الصلاة، يقول نسيت الجلوس ويقول سلمت في صلاة الضحى، كان في الشيخ يقول نسيت الجلوس الأوسط، صلى أربع ركعات متصلة، فيقول نسيت السجود أو التشهد الأول، فيقول سجدت للسهو ثم يقول أتيت بركعتين.
يقصد صلاة الضحى.
صلاة الضحى نعم.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الضحى لا تشبه بصلاة الظهر، فإذا كان السائل الفاضل يقصد بأنه يريد أن يصلي أربع ركعات سردا، فإن العلماء لا يقولون بأنه يجلس في التشهد الأول، يجلس بعد الركعتين في التشهد الأول، فهذا خطأ، وإنما يسردها سردا، لا يجلس إلا في الركعة الرابعة الأخيرة، ولا تشبه بصلاة الظهر، مثل الوتر لا تشبه بصلاة المغرب، يجلس في الثانية ثم يقوم، وإنما يسردها سردا. عموما أخي الفاضل، مستقبلا احرص على أن تصلي ركعتين ركعتين، لأن ما ورد من صلاة أربع ركعات سردا محل يعني كلام عند أهل العلم وانتقاد أيضا، فأنت تصلي صلوات الليل والنهار ركعتين ركعتين. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. رفض الشيخ أيضا يقول إذا كان الشخص يصلي راتبة وتم به شخص يريد أن يصلي الفرض ويقول صلاة جهرية ويقول أنا أصلي راتبة، صلي صلاة سرية، فيقول كيف تكون القراءة بالنسبة للإمام؟ هل يقرأ سرا أو جهرا؟
الحمد لله، إذا كان يصلي شخص صلاة سرية سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو يقول بأنه نافلة وأراد الشخص أن يتم به في صلاة جهرية، يرفع صوته الإمام الذي يصلي السنة، يرفع صوته ليسمع المأموم يعني ما يقرأ، ولا حرج عليه في ذلك. ومعلوم بأن الإنسان في صلاة النافلة إذا كانت في الليل له أن يرفع صوته ويسمع نفسه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول المال الذي جمع في حصالة وأكمل، يقول حول كامل ولم يتم فتح الحصالة، هل عليه زكاة؟
الحمد لله، كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. فإذا كان الأخ السائل يعتقد بأن هذه الحصالة جمعت مالا قد بلغ النصاب، فيجب عليه أن يفتحها وأن يحسب ما فيها ويزكيها، إلا إذا كان يعلم ما فيها من المال فلا يحتاج إلى فتحها. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن.
جزاكم عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك. جزاك الله.
شيخ أنا عندي والدي مسن فوق 100 سنة تقريبا 105 سنوات. لما يجي يصلي أحيانا يصلي ركعتين أحيانا يصلي ركعة أحيانا يقرأ مثلا سورة في ركوع في سجود وكل ساعة يعني شوية لكن يعني يعرفنا ويعرف كل شيء يعني يفهم كل شيء مش يعني إنما فنحاول معاه كذا وأحيانا نقدر وأحيانا ما نقدر فيه فماذا نعمل يعني شيء الأقرب اللي نقدر نسوي له. أنا رحت عنده حاولت وقلت لأخي واحد جزاه الله خير يعني معاه على طول قلت له حاول يعني إنه وقت كل وقت صلاة خبره أن يصلي وحاول إنه يمشي معاه
يعني تقصد أنه يفهم ويعقل كل شيء
يفهم لكن في الصلاة ما دي وينسى أحيانا بعض الأشياء
يعني في الصلاة ينسى ويصلي مثلا ركعة أو ركعتين
يصلي مثلا ركعتين أو يصلي ركعة أو ركعة. يصلي ودخل أحد ينتبه له حتى لو أحيانا يكلم هذا الشيء ثاني. في سؤال آخر بالنسبة للأضحية أحد الأشخاص أرسل إلى شخص يأخذ الأضحية ووكل عليها فأخذ أضحية وأعطاها 4 أشخاص يعني 4 عوائل كل واحد الربع قالهم تذبحونها وتقسمونها. الأضحية كانت هزيلة شوي شافوها هم بنية فقصدهم هم وخلوها وما ذبحوها إلا بعد العيد بفترة أولا قالوا خلاص كل واحد يدفع كذا ويأخذها واحد بعدين لا ذبحوها كل واحد أخذ الربع. فهل هذه الأضحية بالنسبة
لو تعيد عبد الرحمن السؤال كيف بالنسبة للأضحية هي عائلة واحدة وأربع عوائل
أربع عوائل
يعني اشتركوا في أضحية واحدة
لا هو أضحية حق شخص آخر فأعطاها أساس الأربع عوائل هذه يتقاسمونها بينهم هي نفس الأضحية وكل واحد الربع فقالوا جو بيذبحونها قالوا لا لسه ضعيفة خلوها يبغوها تسمنهم شوي بعد تقريبا بعد
يعني الوكيل هو الذي أخر الذبح إلى بعد العيد بفترة
أصحاب الأضحية لأن
أصحاب الأضحية
استلموها
نعم.
استلمها أحدهم وقالهم خلوها بنخليها لأن الأضحية الحين مش سمينة بنخليها لعل سواء تتحسن شوي بعد 10 أيام تقريبا من العيد أو أكثر قالهم إيش رأيكم خلاص كل واحد يأخذ قيمة الربع حقه ويأخذها واحد بعد فترة قال لا خلاص نذبحها ذبحوها وكل واحد أخذ الربع. قال هذه الأضحية مجزية ولا
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن تسمع إن شاء الله رد حياك الله. نفسي أصار بعد حوالي يقول والدي كبير في السن تجاوز 100 فيقول هو يعقل ويعرف كل شخص لكن يقول عندما يأتي في الصلاة يحصل منه يقول خطأ نسيان سهو يقول غفلة لا نعرف يقول يصلي أحيانا ركعة أحيانا ركعتين أحيانا وهو في الصلاة جاء ودخل عليه شخص يتحدث معه.
الحمد لله أسأل الله تعالى أن يجعل والدك ممن طال عمره وحسن عمله أقل فاضل. إذا كان بمثل هذه الحالة لا حرج عليه كون بلغ هذا السن وأيضا لديه شيء من السرحان أو شيء من النسيان والغفلة في الصلاة لا حرج في ذلك. لكن الأفضل يعني أن يذهب به إلى صلاة الجماعة في المسجد إن أمكن وإن لم يمكن ممكن أحد الأولاد يصلي به حتى لو صلى في المسجد الجماعي يعيد الصلاة قصدي يصلي به تكون له نافلة ولوالده فريضة حتى يكون الوالد قد صلى صلاة تامة وكاملة لأن الإمام يتحمل عنه صلى الله تعالى يتقبل منه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال عبد الرحمن بالنسبة للأضحية يقول وكل شخص أو شخص يقول وكل آخر يذبح عنه أضحية فيقول هذا يعني الشخص كان أعطاه 4 عوائل يعني اشتركوا فيها فيقول وجدوا هزيلة أخروها إلى 10 أيام بعد العيد ثم يقول ذبحوها بعد ذلك فيقول هل هذه يعني تجزئ أضحية أو ماذا؟
الحمد لله بالنسبة لشروط صحة الأضحية بالنسبة للأضحية لها شروط صحة ومن ذلك أن تذبح في الوقت ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بآخر أيام التشريق لذلك وقت الأضحية 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام وهي أيام التشريق وهذا هو القول الراجح لأن من العلماء من يذهب إلى أن وقت الأضحية 2 فقط اليوم 11 والثاني 12 لكن الراجح 13 فإذا غربت شمس يوم 13 انتهى وقت الأضحية ولذلك إذا تعمد الشخص أثم وإذا أخطأ أو كان جاهلا أرجو الله تعالى أن يعفو عنه.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال عبد الرحمن في صلاة الضحى يقول أنه لم يصلي 4 ركعات يعني متعمدا، يقول من باب السهو، سهى يقول فصلى 4 ركعات صلاة الضحى.
الحمد لله، إذا كان سهوا عليه سجود سهو ولا شيء، لماذا ما أنه سهى في ذلك؟
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، هي سأل عبر الرقم 6688، يقول إذا وقع الطلاق بالثلاث على عن طريق محادثة في الواتساب وكانت المرأة على في العذر الشرعي، فيقول هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الحمد لله، قضايا الطلاق يا أخواني قضايا عين، ما يصرح فيها الفتوى العامة ولا يصرح فيها الجواب العام. فالآن الشخص يقول وقع الطلاق 4 مرات على الواتس أو بعض الوسائل، طيب هل طلق قبل هذا؟ هل طلق بعد هذا؟ هل يعني هناك أسئلة كثيرة جدا، ولذلك ما يصرح في قضايا الطلاق الفتاوى العامة. لابد يا أخي الفاضل أن تزور المحكمة أو تزور مثلا الفتوى دار الإفتاء مثلا، أو تزور أحد العلماء والمتصدرين لمثل هذه القضايا وتشرح موضوعه كامل. هذه أعراض، هذه أعراض، ما يجوز الإنسان يتساهل حتى في السؤال هكذا. والله بعض الأشخاص يقول والله أنا طلقت مثلا 4 مرات دفعة واحدة أو 3 مرات، طيب هل هناك أشياء كثيرة المفتي يحتاج أن يستفسر منها وأن يستفصل منها، وقضية كون المرأة بعد عليها الدورة هذا ما يعفيها أيضا أو ما يعفي الزوج، وإلا أن المسألة خلافية والخلاف فيها معروف. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تزور القاضي في المحكمة أو دار الفتوى أو أحد طلبة العلم الذين يعني اشتهروا بالتصدي والتصدر لمسائل الطلاق ولديهم اجتهاد في هذا الباب يعني كبير، وهم موضع الثقة حتى يفتونك الفتوى التي فعلا تعيش حياة نظيفة مع زوجتك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.